الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: الأصل التاسع منابذة أهل البدع والتحذير منهم. أجمع السلف على منابذة أهل البدع والتحذير منهم، كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين. هذا هو الأصل التاسع معنا من أصول الدعوة السلفية التي ضمنها الشيخ رحمه الله تعالى رسالته هذه. وهذا الأصل التاسع يتعلق بمنابذة أهل البدع والتحذير منهم. وهذا الأصل من الأهمية بمكان، لأنه يندرج تحت أصل أكبر منه، وهو الولاء والبراء. الولاء والبراء من أعظم أصول الإسلام ومن أجل قواعد الحنيفية. لا يستقيم الإسلام إلا به، ولا تستقيم الحنيفية إلا به، وهو في الحقيقة معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة التي هي كلمة التوحيد والإسلام والحنيفية، الكلمة التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين، الكلمة التي هي سبب سعادة العبد وفلاحه في الدارين، الكلمة التي لأجلها خلق الإنسان على ظهر هذه الدنيا، الكلمة التي لأجلها نصبت الموازين وخلقت الجنة والنار، الكلمة التي بها الفرقان بين الإسلام والكفر، وبين الاستقامة والانحراف، وبين الفلاح والخسران. هذه الكلمة العظيمة هي في حقيقتها ولاء وبراء. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة الطيبة نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله، وإثباته لله تعالى وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته. فالشق الأول من العبارة نفي، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى. والشق الثاني إثبات، إثبات استحقاق العبادة لله تعالى وحده بلا شريك ولا منازع. فإذا عرفت هذا، عرفت أن كلمة التوحيد في ذاتها ولاء وبراء، هي في أصلها نفي وإثبات. فالنفي يدل على البراء، والإثبات يدل على الولاء. فكما ننفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، فإنه يجب علينا أن نتبرأ من هذا السوى، يجب علينا أن نتبرأ من كل ما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة، ويجب علينا أن نتبرأ من كل ما سوى الإسلام من الملل الباطلة. وأما الإثبات فهو الذي يدل على الولاء، فكما نثبت استحقاق العبادة لله تعالى وحده، فإنه يجب علينا أن نتولاه سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نتولى دينه، ويجب علينا أن نتولى رسوله، ويجب علينا أن نتولى عباده المؤمنين المسلمين الذين يشاركوننا في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هذه مقدمة تمهيدية أقدم بها للدلالة على أهمية الأصل الذي نتكلم فيه، فإن كثيرا من الناس لا يعطيه أهميته الحقيقية، وهذا غلط عظيم. إذا تكلمنا على الولاء والبراء بالمعنى العام، فهو كما عرفت أصل الإسلام والحنيفية. لا إسلام إلا بولاء وبراء، ولا حنيفية إلا بولاء وبراء. فإذا عرفت هذا، عرفت أن الولاء والبراء ليس بالأمر الهامشي ولا الجانبي، وليس مجرد أمر مستحب مطلوب، بل هو واجب من أعظم الواجبات وفريضة من آكد الفرائض. يندرج تحت هذا الولاء والبراء صور شتى وجوانب متعددة، منها ما نتكلم فيه الآن الذي هو الولاء والبراء على السنة. فالولاء على السنة معناه توليها، وتولي أهل أئمة والداعين إليها والمنتسبين إليها. والبراء الذي يعقد على السنة معناه البراء من البدع في ذاتها وفي أهلها وفي دعاتها وفي جميع المنتسبين إليها. هذا أمر من الأهمية بمكان، لابد أن نعقل هذا ونتصوره تصورا جيدا حتى نضع هذا الأصل العظيم في مكانه الصحيح، وحتى نعطيه أهميته الحقيقية بما يؤهلنا لقبوله والعمل به على الجادة المطلوبة. وإذا تكلمنا على تأصيل هذا الأصل الجليل، فإن كل دليل يدل على الولاء والبراء هو دليل عليه، لأنه كما عرفت جزء من الولاء والبراء بالمعنى الأعم في الإسلام، فكل دليل يدل على الولاء والبراء بالمعنى الأعم فهو دليل على ما نتكلم فيه من الأصل المتعلق بالولاء والبراء على السنة وأهلها. تأتي معنا في هذا المقام العمومات، كمثل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. وكمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إلى تمام الآية التي بعدها من سورة التوبة. وكمثل قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، إلى غير ذلك من العمومات التي تأمر بالبراءة من أهل الباطل وعدم الركون إليهم. ومن الأدلة أيضا ما جاء نصا في كتاب الله عز وجل من النهي عن مجالسة أهل الباطل ومجامعتهم، كما في قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وكما في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمثل هذه الآيات في النهي عن مجالسة أهل الباطل يدل على ما نتكلم فيه من النهي عن مجالسة أهل البدع وموادتهم ومجامعتهم. وعندنا في السنة غير دليل يدل على هذا، منها ما أشرت إليه آنفا من العمومات، كل عموم في السنة يأمر بمجالسة أهل الحق وينهى عن مجالسة أهل الباطل، كل عموم في السنة يأمر بمصاحبة الأخيار وينهى عن مصاحبة الأشرار، كل هذا يعد دليلا معنا في هذا المقام. ويأتي من بعد ذلك أيضا العمومات في النهي عن البدع والتحذير منها، سواء كان ذلك في الكتاب أم السنة، كل دليل من ذلك أيضا هو دليل على ما نتكلم فيه. ويكثر الاستشهاد في مقامنا هذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا نص في أهل البدع يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجانبة والمباعدة. كما يكثر الاستشهاد أيضا بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والآية بالنص في أهل البدع، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحذر منهم ومجانبتهم. فهذا بعض الأدلة في الكتاب والسنة مما يدل على ما نتكلم فيه الآن من منابذة أهل البدع والتحذير منهم. ثم يأتي من بعد ذلك الكلام على الإجماع كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وإجماع السلف في هذا من الإجماعات المعلومات بالضرورة لدى كل منتسب إلى السنة والعلم الشرعي. وقد أحال الشيخ هنا إلى بعض من حكى الإجماع من العلماء، قال كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين. النسبة هنا في كلام الشيخ رحمه الله نسبة متأخرة، ولو أنه أحال إلى بعض العلماء المتقدمين لكان أولى وأحسن وأقوى في تأصيل المسألة، فإن نقل إجماع السلف في هذه المسألة العظيمة قديم جدا، حكاه غير واحد من الأئمة المتقدمين، كما حكاه الإمام المزني في رسالته المعروفة في السنة، وكذا حرب بن إسماعيل الكرماني في عقيدته المعروفة، وكذا الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما المشهورة، إلى غير ذلك من كلام السلف القديم في نقل الإجماع. وقد تتابع على ذلك غير واحد من العلماء، وهو ما تجده في كافة كتب المعتقد السلفي، وأنا أحيلكم في مقامنا هذا على رسالة طيبة عنيت بنقل الإجماعات في هذه المسألة، وهي رسالة إجماع العلماء على التحذير من أهل البدع والأهواء للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري وفقه الله تعالى. قال الشيخ البرجس رحمه الله: ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا هذا يستترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها، بينما هم غارقون في البدع. يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب واطلع على ما يتسارون به من حزبيات وتنظيمات ومحاولة خروج على الحاكم المسلم ونكث للبيعة ونحو ذلك. وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمان هو دأب أهل البدع قديما، وبهذا العمل تروج بدعهم وتثبت في القلوب. وقد روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بسنده عن مفضل بن مهلهل وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة أنه قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ ولهذه العلة الملحوظة وهي دخول البدع في القلب وخشية عنوقها به، كان السلف رحمة الله تعالى عليهم لا يستمعون للمبتدع كلاما، ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع. أما ما نبه عليه الشيخ أولا من أن أهل البدع يستترون بالسنة ويختفون خلف اسمها، فهذا أمر واضح وبين لدينا والحمد لله تعالى، وما أكثر ما نبه عليه العلماء من قديم، وقد تكلمنا في هذه المسألة مرارا وتكرارا، سواء كان ذلك في رسالتنا هذه أم في غيرها. فالعبرة كما نقول دائما ليست بالدعاوى وليست بالكلام، وإنما العبرة بالأدلة والحجج والبراهين. وكما قال الإمام أبو نصر الوائلي السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد المعروفة بالرد على من أنكر الحرف والصوت، قال رحمه الله تعالى: ما معناه؟ من ادعى الانتساب إلى السلف فإنه يجب عليه أن يؤيد دعواه بالنقل عن أئمة السلف. فكذلك نقول: من ادعى النسبة إلى السنة يجب عليه أن يؤيد دعواه بالنقل عن السنة، كما أننا نقول بشكل أعم: من ادعى الانتساب إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يؤيد دعواه بالنقل عن الإسلام، إلى غير ذلك. فليست العبرة بالدعاوى ولا بالكلام المرسل ولا بالكذب والخداع، وإنما العبرة دائما بالحجج والبراهين. فإذا رأيت الرجل أمامك يتشدق بالسنة والسلفية ثم رأيته من بعد ذلك يحيل على أهل البدع كلما تكلم في مسألة عزاها إلى من لا يعرف بالسنة من القدامى والمحدثين، فاعلم أنه ليس من السنة أبدا. وإذا رأيته يتكلم بالسنة والسلفية وهو يخالف أصولها ومسائلها، فاعلم أنه ليس من السنة ولا من السلفية بسبيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أثرا أخرجه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الإبانة عن أحد ثقات العباد أصحاب السنة وهو مفضل بن مهلهل رحمه الله تعالى قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه وحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، يريد بذلك أن المبتدع لو أظهر لك باطله أول مرة فإن أمره ينكشف وبالتالي تحذره وتبتعد عنه، ولكنه لا يصنع ذلك، وشأنه في ذلك شأن الشيطان، فإن الشيطان كما قال أهل العلم لا يأتي إلى الإنسان دفعة واحدة، لا يزين إليه المعصية أو البدعة أو الشرك دفعة واحدة، وإنما يزين ويملي ويسول ويحسن حتى يقع الإنسان في المعصية بالتدريج. وهذا هو السر كما قال أهل العلم في أن الله تعالى نهى في كتابه عن اتباع خطوات الشيطان، ما قال تعالى مباشرة لا تتبع الشيطان، وإنما قال لا تتبع خطوات الشيطان. لماذا؟ تنبيها على هذا المعنى الذي نتكلم فيه من أن الشيطان لا يأتي للعبد دفعة واحدة، وإنما يتدرج به حتى يقع في المعصية عياذا بالله. فكذلك المبتدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع عموما كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فهذا الأمر في غاية الخطورة، علينا أن ننتبه ونحذر، وعلينا أن نستعين بالله عز وجل حتى يثبتنا على السنة والاستقامة. فالمبتدع لا يظهر لك بدعته أول مرة، طيب ماذا يصنع؟ قال: ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته. هذا والله هو ما نراه واقعا ملموسا الآن، عندما يسمع الرجل، نسأل الله أن يثبتنا جميعا، عندما يسمع الرجل كلام هؤلاء المخالفين القطبيين والحزبيين بأي شيء يتكلمون في بداية أمرهم، قال الله كذا، وقال الرسول كذا، وقال الصحابة كذا، وقال الإمام الفلاني كذا، وقال العالم الفلاني كذا، وتجده يأتي أمامك ببعض أصول السلفية يقول: نثبت الصفات كما أثبتها السلف، ونؤمن بالقدر كما آمن به السلف، ونعظم الصحابة كما عظمهم السلف، ونفعل كذا ونفعل كذا، يحدثك بهذه الأشياء، فتقول أنت: ما شاء الله، هذا رجل على السنة، هذا رجل طيب. ثم إذا به من بعد ذلك يقول: الخروج على الحكام والعياذ بالله، أو يقول: العمل السياسي، أو يقول: تكفير مرتكب الكبيرة، أو يطعن في علمائنا وأئمتنا المعاصرين، أو يكفر المسلمين بالعموم، إلى غير ذلك من صور البدع والضلالات المتفشية التي نجدها أو نسمعها في هذا الوقت. فلا تغتروا أبدا، بارك الله فيكم، بكل من يتكلم في أول أمره باسم السنة والسلفية. ولهذا نحن دائما ما نريح أنفسنا ونريح إخواننا في أنهم لا بد أن يسألوا دائما عمن يأخذ عنه العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تغتروا أبدا بمن يتكلم كلاما طيبا في ظاهر أمره، لعله يخفي أمورا لا نعلمها، لعله يكون مخالفا في بعض الأصول في بعض المسائل، لعله تكون عنده بعض الإشكالات التي تؤثر علينا وعلى دعوتنا ومنهجنا. فالحذر الحذر إخوة الإسلام، يجب علينا دائما أن نحرص في مثل هذه الأمور. ديننا أعز علينا من كل شيء، إذا كنا نحرص على صحتنا البدنية، إذا كنا نحرص على طعامنا وشرابنا ونحو ذلك، فكيف لا نحرص على ديننا؟ فالأمر خطير، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فشأن المبتدع إذن شأن خطير جدا، يحدثك في أول أمره بالسنة ثم يدخل عليك بدعته في قالب السنة، فتلزم قلبك وما يدريك لعلها لا تخرج منه أبدا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو ما نراه الآن كما ذكرته لكم، ولهذا تجدون هؤلاء المخالفين يتشبثون جدا بمخالفاتهم. لماذا؟ لأنهم يقولون هي السنة وهي السلفية وهي المنهج وهي ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، ويقولون الدليل كذا والحجة كذا بزعمهم. من أين أتاهم هذا الأمر؟ أتاهم من قبل أنهم أدخلوا البدعة في قالب السنة، فلم يعرفوا البدعة على أنها بدعة، لم يعرفوا البدعة على حقيقتها، ولم يطرحوها للناس على حقيقتها، وإنما طرحوها في قالب السنة. كالشيطان كما ذكرته لكم، الشيطان عندما يدخل عليك المخالفة لا يدخلها على أنها مخالفة، بل يدخلها على أنها أمر حسن وأمر طيب وأنت معذور. وإذا كان هناك مثلا بعض الشباب المتسرعين يقول له أنت شاب وأنت لا تزال صغيرا والمستقبل أمامك طويل ولعلك تتوب وإن الله تعالى غفور رحيم، هكذا يدخل عليه المسألة حتى يقع فيها والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، بارك الله فيكم، الأمر خطير، يجب علينا أن نحرص على ديننا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الآثار الأخرى التي ذكرها ابن بطة رحمه الله في إذانته. وللعلم فابن بطة رحمه الله من أجود من ذكر آثار السلف في مجانبة والحذرهم. أنا أحيلكم على هذا الباب، من استطاع منكم أن يقرأه في أي وقت قريب فليفعل، هذا باب طيب جدا، باب النهي عن صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الأديان، أو كما جاء في عبارته رحمه الله، هذا باب مهم جدا ينبغي لكل سلفي في الحقيقة أن يطلع عليه، فيه من الآثار ما هو نافع جدا وعظيم جدا. قال الشيخ رحمه الله: فقد روى ابن بطة في الإبانة أيضا بسنده عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. تأمل في هذه الصورة أيها السلفي، ابن طاووس واسمه عبد الله رحمه الله تعالى ورحم أباه، ماذا صنع ابن طاووس؟ دخل عليه رجل من أهل البدع جعل يتكلم، فجعل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه. لعلنا نستحضر هنا ما صنعه قوم نوح عليه السلام، عندما كان يتكلم نوح عليه السلام ويدعو بالحق والإسلام والتوحيد، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، صحيح ولا لا؟ فإذا كان الكفار يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا الحق ويتأثروا به زعموا، فكيف لا نصنع نحن هذا الأمر حتى لا نتأثر بالباطل؟ كيف يصنع الكفار هذا الأمر بالنسبة للحق ونحن لا نصنعه بالنسبة للباطل؟ فالقلب ضعيف إخوة الإسلام، لا ينبغي لك أبدا أن تصغي إلى المبتدع، لا ينبغي لك أبدا أن تستمع إلى كلامه، إذا عرض لك شيء من كلامه فاسدد أذنيك ولا تسمع منه شيئا أبدا. قال: وقد روى ابن بطة أيضا في كتابه المشار إليه سابقا آثارا من هذا القبيل فيما أخرجه عن عبد الرزاق، فقال عن نفسه: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة: أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال: قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. نعم، هكذا كان الأمر بارك الله فيكم. السلف كانوا يعرفون قدر أنفسهم، ما كان الواحد منهم أبدا يحسن الظن بنفسه ويقول: أنا قوي، أنا مؤصل، أنا عندي علم، أنا أستمع إلى كلام المبتدعة ولا يضرني هذا شيئا. من أنت يا رجل حتى تقول عن نفسك هذا؟ وللأسف كثير من إخواننا اليوم لا يلتفتون إلى هذا أبدا، تجد الواحد منهم يحسن الظن بنفسه ويدخل على مواقع أهل البدع ومنتدياتهم ويسمع كلامهم في أشرطتهم ويقرأ كتبهم، هذا غلط عظيم، هذا أمر خطير، يجب على الإنسان أن يحذر على نفسه، يجب عليه أن يخاف على نفسه، يجب عليه أن يشفق على نفسه، عليه أن يعرف ضعفه وأنه مفتقر إلى الله تعالى، عليه أن يعلم أن البدعة قوية يمكن أن تؤثر على القلب والقلوب ضعيفة بطبيعتها، فالحذر الحذر عباد الله. قال وأخرج ابن بطة أيضا بسنده عن سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. نعم هكذا كان السلف، فإذا أتاك رجل من المبتدعة وقال لك مثل هذا الكلام فقل له كما قال أيوب رحمه الله، لا تجبه في شيء ولا تكلمه في شيء ولا تتشارك معه في شيء أبدا. نعم. قال فهكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يعزفون عن الاستماع إلى المبتدعة، بل ويحذرون من ذلك لئلا يلج في القلب شيء من بدعهم فتحصل عندئذ الهلكة. فكيف بالله يكون قولهم في من يجالس المبتدع ويحضر دروسه؟ فلا شك أن كلامهم في هذا سوف يكون أشد وأقوى. ولذا لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس، فسأل عن مذهبه فقالوا له ما مذهبه إلا السنة، أي ليس نعرف من مذهب السنة. فقال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. تأمل في هذا أيها السلفي، تأمل في هذا الموقف العظيم من سفيان الثوري رحمه الله الذي نعبر عنه الآن بقولنا قاعدة الإلحاق. قاعدة الإلحاق، المقصود أن من أثنى على قوم ألحق بهم، وأن من تولى قوما ألحق بهم. هذه قاعدة ماضية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة تحت أصل الولاء والبراء كما أشرت إليه، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فكذلك هنا عندما نقول من تولى أهل البدع فهو منهم، من أثنى على أهل البدع فهو منهم، هذا كلام لا نقوله من عندنا، هذا كلام نقوله بمقتضى الأدلة الشرعية وما كان عليه سلفنا الصالحون. وهذا موقف من عشرات المواقف في هذا الصدد. يسأل سفيان الثوري رحمه الله عن رجل وهو الربيع بن صبيح، سأل أولا عن مذهبه فقالوا ما نعرفه إلا بالسنة، أي في نفسه، هو في نفسه على السنة لا يتكلم إلا بها. فتأمل في الثوري رحمه الله كيف لم يغتر بهذا، لم يقل طيب والله هذا أمر جيد، لكنه فطن لأمر مهم وسأل عنه. قال من بطانته؟ كل إنسان لابد له من صحبة، لابد له من قرناء ورفقاء، فالإنسان لا يقيم بعقيدته في نفسه بل يقيم كذلك بأصحابه وأخدانه، كما قيل في الحكمة السائرة: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالإنسان لا يقدر بنفسه فقط، هذا أيضا من الغلط العظيم. تجد الآن مثلا من يقيم بعض الدعاة بأنهم سلفيون لمجرد أنهم يتكلمون بالسنة والسلفية دون أن ينظر في صحبتهم ورفقتهم وبطانتهم، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. سفيان الثوري رحمه الله لم يغتر بما قيل له في مذهب الربيع حتى سأل عن بطانته وأصحابه، فلما قيل له بطانته أهل القدر لم يستصحب الكلام الأول، لم يقل لكن الرجل سلفي في نفسه أبدا، بل قال هو قدري. فأفادنا هذا الأمر فائدتين: الفائدة الأولى أن البطانة لا يستصحب فيها شأن الشخص نفسه، الفائدة الثانية أن من تولى قوما ألحق بهم. يتولى أهل القدر إذن هو قدري، يتولى الخوارج إذن هو خارجي، يتولى المرجئة إذن هو مرجئي، يتولى القدرية إذن هو قدري، يتولى الشيعة إذن هو شيعي، وهكذا. هذا أمر معروف وماض في لسان السلف. وتأمل في تعليق ابن بطة رحمه الله على هذا الموقف لئلا يقال كما يقول المميعة الآن هذا تشدد وهذا تنطع، ويعني كما قالوا قديما قاعدة إما وإلا، يريدون أنها قاعدة محدثة قاتلهم الله أن لا يؤفكون. يقال فيما كان عليه السلف إنه أمر محدث، كيف يصنعون بهذا الموقف وغيره من المواقف كثير، كيف يصنعون بالقاعدة الماضية في ديننا قاعدة الولاء والبراء، فاحذروا هؤلاء بارك الله فيه. قال الشيخ رحمه الله: ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال ابن بطة رحمه الله تعليقا على ذلك: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا. الله أكبر، انظر في هذا الكلام الطيب وتأمل في فوائده ومعانيه. يقول الفضيل: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذا في الأصل كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الثابت في الصحيح. بناء على هذه القاعدة التي ذكرها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، نعرف معرفة تامة أن من صاحب إنسانا لا يصاحبه إلا لمحبته إياه، بل قد قال السلف هذا فيما هو دون الصحبة بكثير. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد سئل عن رجل من أهل السنة يصافح رجلا من أهل البدعة، تأمل، ما قيل له يصادق، بل قيل له يصافح، يصافحه بيده فقط، فأنكر ذلك الإمام رحمه الله إنكارا شديدا، وقال: كيف يتبرأ منه وهو يصافحه؟ لا يصافحه إلا وهو يحبه. تأمل، تأمل أيها السلفي، لا يصافحه إلا وهو يحبه، هذا في المصافحة، فكيف بالمصادقة والمجالسة والمخادنة؟ كيف إذا راح الرجل وجاء معه، إذا راح الرجل من أهل السنة وجاء مع الرجل من أهل البدع والضلال، كيف يمكن تفسير هذا؟ هذا لا يمكن أن يرجع إلا إلى نفاق كما قال الفضيل رحمه الله. والنفاق هنا لا يشترط فيه أن يكون نفاقا أكبر كما هو معلوم، وإنما المقصود بالنفاق هنا مطلق مخالفة الظاهر للباطن. الرجل يدعي في ظاهره أنه على السنة، لابد أن يكون في باطنه مخالفا لذلك، لابد أن يكون في باطنه موافقا لذلك، لابد أن يكون في سريرة أمره موافقا لهذا الظاهر الذي يتكلم به ويدعو إليه. فإذا رأيناه في الظاهر يدعو إلى السنة، ثم رأينا مدخله ومخرجه في الباطن مع أهل البدع، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا لا شك فيه لون من ألوان النفاق. قال الشيخ رحمه الله: فلقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سنان قال: لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. يقول بطة رحمه الله تعليقا على هذا الموضوع، يقول: الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أي المبتدعة أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صدوا إليهم. قال الشيخ معقبا على هذا: فلقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقولون: نحن نجالس هؤلاء المبتدعة لأجل مناصحتهم ولأجل الاطلاع على مناهجهم السرية التي يخفونها حتى نحذر منها فيما بعد، ثم بعد ذلك يقعون في حبائلهم ويصيرون عونا لهم على أهل السنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما أثر أحمد بن سنان رحمه الله فله نظائر عدة في كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهو ما نعبر عنه بمسألة، وهي أن البدعة أخطر من المعصية، وقد تكلمنا في هذا الأمر من قبل والحمد لله تعالى. فالمقصود هنا مجرد التذكير، البدعة أخطر من المعصية بالنص والإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبلغ من شأن السلف في مراعاة ذلك أنهم كانوا يقولون نحو مقولة أحمد بن سنان رحمه الله، لأن يجاورني صاحب طنبور، والطنبور نوع من المعازف، أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة. لماذا؟ لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور، يريد أن المعصية خفيف أمرها بالقياس للبدعة، المعصية يمكن أن تتعامل معها بالتغيير والإنكار بما لا يمكنك أن تتعامل به مع البدعة. ولهذا قال والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث، أي من غير أن أتمكن من معالجة ذلك كما أتمكن من معالجة صاحب المعصية. ثم ابن بطة رحمه الله يعلق على هذا الأثر بما محصله أنه لا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بنفسه كما أشرت إليه آنفا. هذا الكلام من ابن بطة رحمه الله مهم جدا وعظيم المعنى جدا، لا ينبغي لك أبدا أن تحسن الظن بنفسك يا أخي، لا ينبغي لك أبدا أن تقول أنا أجالس المبتدعة لأجل الاستماع إلى كلامهم، لأجل معرفة ما عندهم، لأجل اكتشاف بدعتهم. هذا كله غلط، هذا من تسويل الشيطان حتى يوقعك في المعصية والمخالفة كما أشرت إليه. ولهذا قال ابن بطة رحمه الله إن أناسا كانوا يسبون أهل البدع ويلعنونهم ويتبرؤون منهم، ثم جالسوهم على سبيل الإنكار. انتبه، جالسوهم على سبيل الإنكار، يعني هم في الأصل ينكرون عليهم، هم في الأصل يردون عليهم، ولكن لم تزل بهم المجالسة حتى صاروا منهم، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك إياك يا صاحب السنة، إياك إياك أن تقع في هذه المزالق الخطيرة. عليك أن تعرف قدر نفسك، وعليك أن تعرف أن الرد على أهل البدع لا يستلزم أبدا مجالستهم. نحن نرد عليهم في كتاب، نرد عليهم في شريط، نرد عليهم في مقال، لكن لا نجالسهم أبدا ولا نناظرهم. أيضا المناظرة أمرها خطير، حذر منها السلف كذلك، كما في الباب الذي أحلت عليه لابن بطة رحمه الله وغيره كثير. لا نناظر أهل البدع ولا نجادلهم ولا نماريهم ولا نخاصمهم، هذا كله منهي عنه. فمن أراد أن يرد على أهل البدع على حسب ما معه من العلم والبينات والحجج، والأصل أنه لا يتصدر لذلك إلا العلماء كما هو معلوم، أو من في معناهم من طلبة العلم العارفين المتمكنين، وأما أحد الإخوة فلا. لكن الرد على أهل البدع بالعموم لا يستلزم مجالستهم أبدا ولا مناظرتهم ولا مجادلتهم. فإياك أن تجالس مبتدعا ولو على سبيل الرد عليه أو مناظرته أو مناقشته، فإن المجالسة فيها مودة، وهذا أمر ظاهر لا ينكره أحد. أنا إذا جالست إنسانا وجعلت أتبسط إليه بالكلام، ألست أشعر في قلبي بمودة نحوه؟ صحيح ولا لا؟ هذا أمر معروف يجده الإنسان من نفسه. فالإنسان عليه أن يراعي قلبه جيدا، وعليه أن يعلم أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه، يتقلب ويتغير ويتحول، فالحذر الحذر، بارك الله فيكم. وها هو الشيخ عبد السلام رحمة الله تعالى عليه يؤكد كلام ابن بطة في عصرنا هذا، يقول إن ما ذكره ابن بطة رحمه الله في عصره قد وقع كذلك في عصرنا، وهذا ترونه وتعلمونه جيدا. كم من أناس منا وكم من إخوة منا أتوا من هذه المسألة الخطيرة ووقعوا في حبائل البدعة من خلال المجالسة والمناقشة والمجادلة، فعلينا أن نحذر، بارك الله فيه. قال الشيخ رحمه الله فهذا هو ما قرره السلف، وعليه فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه، فوالله إن القوم عن علم نكصوا وعن علم وقفوا. يقول الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أحمد بن عون أحد علماء سنة ناقلا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارهم شديد الوطأة عليهم مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقيا لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه وإن عثر لأحد منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضح وأعلن بذكره والبراءة منه وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ارتغاء وجه الله إلى أن لقي الله عز وجل له في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة. هذا الشأن الذي سمعناه أيها الإخوة كان شأنا لغير واحد من أهل العلم، وهذا هو ما نقول فيه الشدة على أهل البدع منقبة ومحمدة، ليست مذمة ولا أمرا منكرا مذمومة أبدا، بل كان يذكر في مناقب العلماء وفضائلهم، وهذا تجده في كتب التراجم. من تصفح هذه الكتب وكان على دراية بها فإنه يجد كثيرا في ترجمة العالم من العلماء أو الإمام من الأئمة كان شديدا على أهل البدع، يذكر هذا على أنه منقبة له، على أنه خصلة حسنة وأمر طيب، ما كان يذكر أبدا على سبيل الذم أو التعيير أو الإنكار. فكيف يأتي من بعد ذلك من يأتي اليوم ويقول هذا تشدد وهذا غلو وهذا تنطع؟ كيف يكون هذا؟ أيكون ما كان عليه العلماء تشددا أو تنطعا؟ فعلينا أن نشتد على أهل البدع، وعلينا أن نكون أقوياء في ديننا. الدين لا بد فيه من صلابة وقوة حتى يستقيم على سوقه وحتى يلتزم به الإنسان. النفس بطبيعتها ميالة إلى البطالة واللهو واللعب والتساهل، فلو أن الإنسان لم يجاهد نفسه ولم يأخذ بسبيل القوة والحزم فإن عراه تنفك ويعود إلى المخالفة والانتكاس والعياذ بالله. هذا في جميع المقامات، إذا تكلمنا على مقام السنة والبدعة أو تكلمنا على مقام الطاعة والمعصية أو غير ذلك، لابد لنا من الصبر ولابد من مجاهدة النفس، ولابد أن يكون عندنا شدة وقوة في دين الله عز وجل. كلما كان الإنسان على درجة عالية من ذلك كان محبوبا عند الله تعالى، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فكن قويا أيها المؤمن، كن قويا أيها السلفي، كن قويا بشخصيتك الإيمانية السلفية السنية، كن صاحب ولاء وبراء، ولا تتساهل أبدا مع أهل البدع، ولا تفرط مطلقا في هجر أهل البدع. هجر أهل البدع كله مصالح وكله فوائد وكله منافع، هو التزام بالسنة والعقيدة والمنهج، التزام بالنص والإجماع، التزام بالولاء والبراء، التزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تعرف هذا جيدا، ولابد أن تحرص على تطبيقه في كل زمان ومكان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: إذا عدل طائفة من أهل العلم رجلا وجرحه طائفة أخرى دون ذكر الدليل على جرحه، ما هو الموقف الشرعي من هذا الرجل؟ هل يقبل جرحه بدون دليل أم يتوقف فيه؟ القاعدة العامة بارك الله فيكم أن الجرح المجمل لا يقدم على التعديل المعتمد. إذا كان هناك في الرجل تعديل معتمد معتبر من قبل أهله والعارفين به، فإنه لا يقدم عليه جرح مجمل، وإنما الجرح الذي يقدم عليه هو الجرح المفسر الذي تذكر فيه الحجة ويذكر فيه الدليل. فإن كان الرجل قد عدله أهل العلم المعتبرون الذين يعتبر بقولهم ويعتبر بتزكيتهم فإنه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. ولابد أن نستحضر هنا ما رد به الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى على فالح الحربي، فإن مخالفته أصالة كانت في هذه المسألة كما تعلمون. نعم. يقول: هل يجوز الاستدلال بأقوال العقلاء من الكفار بعد الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة إذا كانت موافقة لشرعنا الحنيف؟ نعم يجوز هذا، ولكن لا ينبغي أن نعبر بالاستدلال، ولكن نقول الاستئناس، يعني لا بأس أن تورد مثل هذه الأقوال على سبيل الاستئناس بها وعلى سبيل إقامة الحجة على أهل تلك الملل أو تلك النحل، وهذا وارد في كلام العلماء وقد أكثر منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا بأس بذلك أبدا، ولكن على سبيل الاستئناس كما ذكرت. نعم. يقول: شاب سلفي يعمل في مؤسسة خاصة صاحبها إخواني، فكيف التعامل الشرعي معه علما أن التعامل بينهما في حدود العمل فقط؟ إن كان هذا الأخ السلفي يعمل في مكانه هذا على سبيل الالتزام به، يعني قد تعين عليه الأمر وليس له مكان آخر أو عمل آخر، فإنه يكتفي كما ورد في السؤال بالتعامل في حدود العمل فقط، يعني لا بأس مثلا بإلقاء السلام، لأنه بطبيعة الحال لن يمكن في مقامنا هذا أن يمتنع عن إطلاق السلام، أن يمتنع عن إلقاء السلام، لا بأس بإلقاء السلام، لا بأس برده، لا بأس بالكلام العادي في حدود العمل. وأما ما وراء ذلك لا سيما إذا تكلمنا على المصاحبة والمخادنة كما ذكرنا آنفا، فهذا لا يجوز أبدا. نعم. طيب، أعيد الجواب مرة أخرى لأنه حدث انقطاع في الصوت. أقول: بالنسبة لهذا الأخ السلفي الذي يعمل في مؤسسة صاحبها إخواني، إن كان قد التزم بعمله هذا فليس له عمل سواه، فإنه يتعامل مع هذا الإخواني في حدود العمل فقط، يكون الكلام كلاما عاديا في حدود العمل فقط، لا بأس بهذا. وأما ما وراء ذلك من المصاحبة والانبساط وما أشبه هذا، فهذا كله لا يجوز. نعم. يقول: تريدون الجواب على السؤال الأول الذي هو المتعلق بالجرح والتعديل؟ طيب، لقد قلت التعديل المعتمد لا يقدم عليه الجرح المجمل، أي من عدل تعديلا معتمدا معتبرا لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، فمن عدله أهل العلم المعتبرون الذين تقبل تزكيتهم في هذا الباب لا يلتفت إلى ما يقال فيه من الجرح إلا بالدليل والبينة، وأما الجرح المجمل فلا يلتفت إليه. فالقاعدة عند أهل الحديث أن الجرح لا يقدم على التعديل إلا إذا كان مفسرا. وكما ذكرت في الجواب ينبغي أن نستحضر هنا مخالفة فالح الحربي التي ردها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه خالف بالأصالة في مثل هذه المسألة عندما قال: إن من ثبتت سنيته وجرح وبدع هكذا من غير ذكر للدليل فإن قبول الجرح فيه واجب. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى رد عليه هذا الكلام وبين أن هذا فيه غلو ظاهر وفيه مخالفة لسبيل العلماء. نعم. يقول: هل الكلام في كبار المسؤولين والولاة أي المحافظين يعتبر من الكلام في الحاكم؟ وما هو الضابط في تحديد من يأخذ الكلام فيهم حكم الكلام في ولي الأمر؟ الضابط بارك الله فيكم أن كل من عينه الإمام وأنابه لا شك أن له حظا من تولية الأمر، ولا شك أنه يدخل في عموم قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. فالكلام عندنا إذن لا يقتصر على الحاكم وحده، وإنما يقتصر على كل ذي أمر، على كل ذي ولاية، على كل ذي سلطان. فهذا داخل في عموم قول الله تعالى وأولي الأمر منكم. والكلام هنا يتأكد عندما نتكلم في شؤون السياسة والحكم. فكما أننا نقول لا ينبغي أبدا أن نتدخل في سياسة الحاكم أو قراراته، فكذلك لا ينبغي أبدا أن نتدخل في سياسات المحافظين أو الوزراء أو أشباههم، لا ينبغي أن نتدخل في هذه المسألة ولا أن نتكلم فيها. فهذا هو الضابط، بارك الله فيكم. نعم. يقول: هل يصاحب أتباع أهل البدع والمتعصبون لهم؟ الجواب: لا أبدا، كما سمعنا في المحاضرة: من تولى قوما ألحق بهم، ومن تعصب لقوم ألحق بهم. نعم. يقول: هل يستفاد من كلام الإمام أحمد في مصافحة المبتدع أن من صور هجره عدم المصافحة له حتى وإن كانت الشوكة لأهل البدع، أم فيه تفصيل؟ أما الاستفادة المشار إليها فهي صحيحة، ولا شك، لا شك أن عدم مصافحة المبتدع يدخل في هجره. وأما قضية وجود الشوكة لأهل البدع فهذا يفصل فيه فقط من ناحية الأحكام العامة التي تدخل في المعاملة العادية الظاهرة. وأما قضية المصاحبة والمصادقة فهذا ليس فيه تفصيل أبدا، وكذلك قضية الاستماع إلى كلامهم وبدعهم وضلالاتهم هذا لا تفصيل فيه أبدا. لا يجوز مطلقا أن يصاحب أهل البدع أو يتخذ أصدقاء أو أخلاء، ولا يجوز أبدا أن يستمع إلى بدعهم وضلالاتهم، هذا لا تفصيل فيه مطلقا. وإنما الذي يجري فيه التفصيل بحسب قوة أهل البدع وضعفهم، أو قوة أهل السنة أو ضعفهم، فهذا فيما يتعلق بالمعاملة الظاهرة فقط. يدخل في هذا مثلا إلقاء السلام ورده ونحو هذا، فهذا هو الذي يجري فيه التفصيل. وأما ما ذكرته آنفا فهذا واجب على كل حال. نعم. يقول: كيف يرد على من يقول إن البراء المطلق والهجر لا يكون إلا للكفار وأهل البدع المكفرة، أما أهل الإسلام فيولون بقدر ما فيهم من السنة ويعادون بقدر ما فيهم من المعصية أو البدعة؟ ولو سمحتم بإعادة اسم الرسالة وصاحبها التي فيها إجماع العلماء في وجوب معاداة أهل البدع. أما الرسالة التي ذكرتها فهي رسالة إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء، إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء، لمؤلفها الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري وفقه الله تعالى. وأما الشبهة التي ذكرها السائل فالواقع أن هناك كلاما لأهل العلم بمثل ما ورد في السؤال، ولكن المميعة يخطئون في فهمه. ومن أكثر من يدندن حول هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كثيرا ما يذكر في كتبه أن كل من كان من أهل الإسلام فإنه يوالى بقدر ما فيه من الخير ويعادى بقدر ما فيه من الشر. وينقل رحمه الله تعالى على ذلك إجماع أهل السنة، ويبين أن هذا هو مذهب أهل السنة في مخالفة أهل البدع والضلال من الخوارج والمرجئة. فحتى نفهم كلامه هذا لابد أن ننظر في نصه الذي يبين فيه أن هذا هو مذهب أهل السنة في مقابلة الخوارج والمرجئة. حتى نفهم كلامه رحمه الله لابد أن نستحضر مذهب الخوارج والمرجئة. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون: من أتى بمخالفة من أهل الإسلام فإنه يتبرأ منه براءة مطلقة، أي لأجل أنه كفر، لأجل أنه خرج عن ملة الإسلام، وبالتالي يعاملونه معاملة الكافرين لا معاملة المسلمين. وأما المرجئة فيقولون: من أتى بمخالفة فهو مؤمن كامل الإيمان، لا يستحق شيئا من البراء أصلا، ولا يستحق شيئا من العقوبة أصلا. وعليه فعندما يقال مذهب أهل السنة في هذه المسألة أن من كان من أهل الإسلام فإنه يوالى من وجه ويعادى من وجه، لابد أن نفهم هذا على ما هو في مقابلة مذهب الخوارج والمرجئة. والمعنى أن من أتى بمخالفة لا تخرجه عن دائرة الإسلام فإننا لا نعامله معاملة الكفار، أي لا نجري عليه أحكام الكفار، ولا نحكم عليه بالخروج من الملة، لا نقول هو كافر أو في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، أو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. وعليه فهجرنا لأهل البدع وبراءتنا منهم لا يتعارض أبدا مع مذهبنا في مسائل الإيمان والكفر وفي مسائل الأسماء والأحكام. فعندما نقول نهجر أهل البدع لا يعني هذا أننا نكفرهم، ولا يعني هذا أننا نخرجهم عن أصل الإيمان، ولا يعني هذا أننا نثبت لهم الإيمان الكامل. فهذا هو المقصود بارك الله فيكم. كلام شيخ الإسلام يفهم على هذا النحو، ولا حجة فيه أبدا للمميعة الذين يقولون لا تهجروا أهل البدع ولا تتبرؤوا منهم إلى آخره. نعم، يقول طالب علم هنا حاصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية وهو سلفي، هل يمكنه تدريس العوام مسائل العقيدة؟ كلمة ما أدري لعلها اسم مكان مثلا، علما أن هؤلاء العوام لا يفهمون اللغة العربية. يعني ما أدري في الحقيقة، يعني الماجستير المشار إليه في أي كلية؟ هل هو في كلية يمكن الوثوق بها أم لا؟ أرجو توضيح هذه الجزئية. نعم، يقول أو تقول السائلة، عند خروج زوجي اليوم لصلاة الصبح تمثل لي الشيطان بصورته ويريد أن يجامعني ويغلق لي فمي، ويتكرر هذا منذ سنوات، ما هذا بالضبط وما العمل بارك الله فيكم؟ هذا الأمر يعالج بالرقية الشرعية، تستعمل في هذا المقام الرقية الشرعية بالمعوذات وآية الكرسي وكذلك الآيات التي فيها إبطال السحر كما في سورة طه وسورة الشعراء وسورة يونس وما أشبه ذلك. والعلماء هنا من أمثال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلماء يفتون بمعالجة السحر أو المس بتلك الطريقة التي وردت في أثر وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وأنا أذكر الطريقة الآن، وأرجو أن تكون السائلة مستحضرة لجوابي جيدا ومنتبهة له. الطريقة أنها تأتي بسبع ورقات من السدر الأخضر، شجر السدر هذا معروف، تأتي بسبع ورقات من هذا الشجر ثم تطحن هذا الورق، يعني تدقه بشيء، ثم بعد ذلك تجعله في ماء ثم تقرأ عليه سورة الجن، تقرأ عليه سورة الجن وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين، تقرأ عليه سورة الجن وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين. ويمكن أيضا أن تضيف إلى هذه السورة التي وردت في إبطال السحر كما أشرت إليه آنفا، ثم بعد ذلك تشرب منه ثلاث مرات. طيب أنا أعيد مرة أخرى، أقول تقرأ عليه سورة الجن وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين. وأنا أحيل في هذا، يعني إن كان حفظ كلامي الآن شاقا، أنا أحيل على فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ترجع إلى مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة هناك يعني شرح للطريقة بشكل أفضل. فالحاصل أنها تقرأ هذه السور على الماء والسدر ثم تشرب منه ثلاث مرات ثم تغتسل بباقي الماء، وتكرر هذه الطريقة حتى يتحقق الشفاء إن شاء الله تعالى. كما أنصح أيضا بقراءة سورة البقرة في البيت، ينبغي لها أن تداوم أو تكثر من قراءة سورة البقرة في البيت، ولو أنها قرأت بنفسها أو كان هناك أحد يعني يقرأ بنفسه بدلا من المسجل وكذا، فهذا أفضل وأحسن. نعم، يقول لي والدي مريض بالوسواس، هل من نصيحة في كيفية علاجه؟ جامع علاج الوسواس كما قال العلماء العلم. العلم ينبغي له أن يكون عنده علم شرعي على قدر حاجته وعلى قدر طاقته. العلم من أفضل الوسائل التي يعالج بها الوسواس. ثم ينبغي أن يضاف إلى ذلك، وهذا أيضا من أصل العلاج ومن أساسه، دوام الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والافتقار إليه مع مجاهدة النفس. ومجاهدة النفس هنا أمر مهم جدا، كلما أتاه الوسواس عليه أن يجاهد نفسه، لا ينبغي له أبدا أن يلتفت إليه مطلقا وكأن شيئا لم يكن. يعني يأتيه الوسواس مثلا في الطهارة، يقول له الشيطان أنت لم تحسن الوضوء، لا يلتفت إلى هذا مطلقا، بل يصلي وكأنه بالفعل ليس متوضئا، يعني يكون لسان حاله كأنه يقول للشيطان يعني لا شأن لك بي، أنا سأصلي هكذا ويعني لا شأن لك بهذا. فهذا أمر مهم جدا، فإذا كثر منه هذا الأمر وجاهد نفسه واستعان بالله تعالى وطلب من العلم ما يناسب حاله، فإن الوسواس ينجلي بإذن الله. نعم. طيب، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.